بسم الله الرحمن الرحيم. وأما على القول بصحة الفضول فلا ينبغي الرد في الصحة مع الإجازة. قلنا في المسألة السابقة وهي لو باع الفضول مال غيره مع مال نفسه أنه على القول ببطلان الفضول حسب ما يظهر من القواعد العامة. صحة بيع الفضول لمال نفسه، وأن الحكم في هذه المسألة كالحكم بصحة بيع ما لا يقبل الملك مع ما يقبل الملك، كبيع الخل والخمر، كما أن بيع الخل يصح وبيع الخمر لا يصح، كذلك المسألة هنا يصح بيع الفضول لمال نفسه ولا يصح لبيع مال الغير. والدليل هناك ذكرناه، قلنا الإجماع وصحيحة الصفار. الآن بناء على القول بصحة الفضول، هناك بناء على القول ببطلان الفضول حكمنا بالصحة. إذا قلنا ببطلان الفضول هل يصح هذا البيع حتى وإن تحققت الإجازة من المالك؟ بل إذا رد المالك، يعني هل يفرق بين الصورتين في حالة تحقق الإجازة من المالك وفي حال رد المالك لهذا البيع؟ هل يحكم بالصحة؟ يقول الشيخ الأعظم: لا شك ولا ريب في أنه إذا تحققت الإجازة من قبل المالك يصح كلا البيعين، هذا لا إشكال فيه، كلاهما يصح، يصح بيع الفضول لمال نفسه ويصح بيع الفضول لمال الغير كلاهما. أما إذا رد المالك، فيما إذا رد المالك هنا تفترق المسألة، يختلف الحكم، فإنه يصح بيع مال الفضول لنفسه، بيع مال نفسه، أما بيع المالك لا، فلا يصح. يعني لو باع الفضول متاع نفسه مع متاع الغير صح الحكم، ورد المالك مالك ذلك المتاع صح البيع لمال الفضول ولا يصح لمال الغير، لا يصح. والحكم هنا نفس الحكم في مسألة تبعيض الصفقة، نفس الحكم في هذا الأمر. غاية ما في الأمر لو باع المتاع الفضول، الآن نأخذ مثال، المثال لو فرضنا أنه باع الفضول بابا والباب له مصراعان، مصراع يملكه الفضول ومصراع لا يملكه غير مملوك، غير مملوك، فباعه الفضول ورد المالك مالك أحد المصراعين، مالك أحد المصراعين رد هذا البيع، لم يقبل هذا البيع، يصح هنا البيع، بيع الفضول لمال نفسه، الحكم نفس حكم تبعيض الصفقة. لكن لما يشتري المشتري ماذا يثبت له للمشتري في تبعيض الصفقة؟ في تبعيض الصفقة يثبت للمشتري خيار، له الخيار في تبعيض الصفقة، يثبت للمشتري خيار تبعيض الصفقة في أي حالة، فيما إذا لم يعلم أن بعض المتاع غير مملوك. في هذه الصورة يثبت له حق
الخيار. أما إذا كان المشتري عالما بأن بعض المتاع غير مملوك، أحد المصرعين هو يعلم أن أحد المصرعين غير مملوك، في مثل هذه الحالة لا يثبت له الخيار، خيار تبعيض الصفقة لا يثبت له. لماذا؟ لأنه هو الذي أقدم، المشتري بنفسه أقدم على شراء ما احتمل فيه أنه غير مملوك، وإذا أقدم في هذه الحالة لا يثبت له الخيار. نعم، هسه كان في الأرض أو كان في موارد أخرى، هو يأتي حكمه في مسألة تبعيض الصفقة في مبحث الخيارات، مبحث الخيارات يأتي هذا البحث. طيب، فإذا يثبت للمشتري الخيار في صورة الجهل، ولا يثبت للمشتري الخيار في صورة العلم، لكن هل يثبت للبائع الفضولي الخيار أو لا؟ البحث هنا خلاف. نقل الشيخ الأعظم عن الشيخ الطوسي أنه إذا رد المالك لهذا البيع يقوى ثبوت الخيار للبائع الفضولي، يقوى هذا. لماذا؟ يقول لأنه ضرر. من أين يترتب الضرر؟ ضرر على البائع الفضولي. الآن نحن فرضنا في المثال أنه باع مصراعين، الفضولي يملك أحد المصراعين والطرف الآخر يملك المصراع الآخر، الباب ذو المصراعين ثمنه يختلف عن الباب ذو المصراع الواحد، فرق بين أن يبيع مصراعين وبين أن يبيع مصراعا واحدا، وهذا واضح. الآن لما أنت تبيع مصراعين ثمنهما يختلف عن بيع كل مصراع على حدة، ينقص الثمن. فإذا لم نقل بثبوت الخيار للبائع الفضولي يترتب عليه الضرر. الضرر من أين ينشأ؟ لأنه إذا بيع مصراع واحد معناه قل الثمن، هنا يترتب الضرر على البائع، والمفروض أن أدلة لا ضرر تشمله، نفي الضرر تشمل هذا، فيثبت له الخيار، يثبت للبائع الخيار. يثبت من أي ناحية؟ يثبت من ناحية تزلزل البيع في حال ثبوت الخيار للمشتري، لأنه لما نثبت الخيار للمشتري معناه أن هذا البيع متزلزل، فمن هذه الناحية يترتب الضرر من ناحية قلة الثمن. لكن السيد ابن زهرة الحلبي صاحب كتاب الغنية قال وجزم بعدم ثبوت الخيار للبائع الفضولي. فإذا هنا نزاع وخلاف بين الشيخ الطوسي وبين ابن زهرة الحلبي في ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار. الشيخ الطوسي يقول بثبوت الخيار للبائع، والسيد ابن زهرة الحلبي يقول بعدم ثبوت الخيار للبائع الفضولي، جزم بعدم الثبوت. وكلام ابن زهرة له مؤيد، ومؤيده هو صحيحة الصفار. حيث قال الإمام ويوجب البيع فيما يملك، أو وجب الشراء فيما يملك، والبايع الفضولي حسب الفرق يملك أحد المصراعين. طيب الآن كيف يمكن لنا أن نجمع بين القولين، بين قول السيد ابن زهرة وبين قول الشيخ الطوسي؟ جمع بينهما الشيخ الأعظم بهذه الطريقة، قال ربما يحمل كلام الشيخ الطوسي الذي أثبت الخيار للبايع الفضولي فيما إذا ادعى الجهل، الجهل بأي شيء، ادعى الجهل بأن بعض المال لغيره، هذا واحد، أو إذا ادعى الفضولي أن المالك لبعض المتاع قد أذن له في بيعه مع ماله. في هذه الصورة فلذلك يثبت للبايع الفضولي الخيار في هذه الصورة، في صورة الجهل وفي صورة ادعاء الإبل. ويحمل كلام السيد ابن زهرة الذي جزم بعدم الخيار بأنه لا نقول بالخيار إذا كان عالما بأنه فضولي في بعض المتاع الذي يبيعه، في صورة العلم لم يثبت له الخيار، لم يثبت للبايع الخيار. ففي هذين الفرضين يمكن لنا الجمع بين كلام الشيخ الطوسي وبين كلام السيد ابن زهرة الحلبي. ثم يقول الشيخ الأعظم أن صحة بيع ما يملكه الفضولي مع ما يملكه الطرف الآخر قد قيده بعض الفقهاء في صورة عدم تولد مانع شرعي، يعني إذا لم يتولد مانع شرعي من هذا البيع، المانع الشرعي موجب للبطلان، إذا لم يتولد هذا المانع الشرعي الموجب للبطلان نحكم حينئذ بصحة البيع في حال عدم الإجازة وفي حال رد المالك لهذا البيع. مثلا إذا لزم من البيع الربا، كيف؟ خليني أوضح من خلال المثال. لو باع الفضولي ذهب نفسه، هو عنده ذهب وباع ذهبه مع ذهب صديق مع فضة صديقه، التفت، باع الفضولي ذهب نفسه مع فضة صديقه وكان وزنهما مثقالين، باعهما بكام؟ باعهما بمثقال ونصف ذهب خالص. إذن هنا مثقالان، مثقال ذهب ومثقال فضة، بيع بمثقال ونصف
من الذهب الخالص، ولم يقبل الصديق صديق الفضولي بهذا البيع حتى بطل البيع في ربع مثقال من الذهب. كم بقى؟ مثقال وربع ذهب في مقابل مثقال ذهب ومثقال فضة. هنا يلزم الرضا. الرضا اين؟ الرضا بيع المثقال الذهب بمثقال وربع من الذهب، لزم الرضا. والرضا معلوم انه حرام، فهل يحكم بصحة هذا البيع؟ الفقهاء لما حكموا بالصحة قيدوا الصحة فيما إذا لم يلزم من البيع مانع شرعي موجب للبطلان، وهنا المانع الشرعي في هذا المثال موجب للبطلان وهو الربا. ومثال آخر، بيع العبد الآبق، ماذا قرأتم أنتم في اللمعان وباقي الكتب الفقهية؟ بيع الآبق لا يصح بدون ضميمة، لا بد من ضميمة. فلو باع الفضولي عبده الآبق مع ضميمة لشخص آخر، هذه الضميمة ملك لشخص آخر، هكذا نفرض هذا الشخص الآخر لم يقبل البيع، لم يقبل بيع ضميمته. فالبيع مع الضميمة مع عدم الإجازة باطل أم لا؟ باطل. طيب من دون ضميمة؟ لأنه رد، وإذا رد المالك معناه صار بيع الآبق العبد الباب الآبق من دون ضميمة، وإذا بيع العبد الآبق من دون ضميمة هو باطل، فهنا لا يحكم بالصح وإن كان الفضولي يملك العبد الآبق، إلا أنه لا يصح هذا البيع لوجود المانع الشرعي. المانع الشرعي هو البيع من دون ضميمة. بعد هذا يقول الشيخ الأعظم أن بيع الفضول الذي باع مال نفسه مع مال الغير ولم يقبل المالك صحيح هذا البيع بالنسبة إلى مال الفضول، إلى بيع مال الفضول، لكن صحيح بمقداره المقابل له من الثمن، بمقدار الحصة المقابلة له من الثمن. توضيح هذا كيف؟ لو باع الفضولي داره ودار صديقه وكانت داره تساوي 1000 دينار ودار صديقه تساوي 900 دينار، وصديقه لم يرضى بهذا البيع، صح
باع الفضولي لمال نفسه، لكن بمقدار كم؟ بمقدار 1000. صحيح هو المجموع 1900، بمقدار 1000. وبطل بالنسبة إلى بيع دار صديقه بمقدار 900، كل واحد بمقدار الحصة من الثمن. هذا إذا كانت قيمة المجموع مساوية لقيمة كل واحد من المتاعين. أما إذا كانت القيمة متفاوتة، البحث هنا، فكيف يمكن لنا معرفة حصة كل واحد من المتبايعين، كل واحد من الفضولي والمالك الأصل في غير المثلي، يعني في القيمة، لأنه بحث المثلي سوف يأتي في غير المثلي. يقول الشيخ الأعظم: حتى نعرف الطريقة وأنه كم يدفع لكل واحد منهما، لا بد من أن نقوم كل من الجنسين، كل من المتاعين، كل واحد كم سعره، نقومه منفردا، ثم نجمع القيمتين. هذا المتاع سعره كذا، وهذا المتاع سعره كذا، نجمع القيمتين، ثم بعد أن نجمع القيمتين ننسب كل قيمة منهما إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. يعني إن كانت بالنصف فيعطى النصف، وإن كانت بالثلث يعطى الثلث، وإن كانت بربع يعطى ربع، حسب تفاوت القيمة. مثلا لو كان كل واحد قيمة كل واحد من المتاعين 10، كل واحد من المتاعين 10، وكان الثمن ثمن المجموع، ها ثمن مجموع المتاعين 12، كيف يمكن لك أن توزع مثل هذه القيمة؟ توزع هذه القيمة أنك تأخذ لكل واحد من المتاعين بنصف الثمن. الثمن كم؟ 12، نصفه كم؟ 6، نصفه 6. لماذا؟ حسب النسبة. لأن قيمة كل واحد منهما 10، 10 زائدا 10 20، نسبة 10 إلى 20 كم؟ نصف. مجموع الثمن 12، نصف 12 كم؟ 6. هذا فيما إذا اتحد المتاعان بالقيمة. أما إذا اختلف المتاعان بالقيمة، مثلا كانت قيمة أحدهما 3، وكانت قيمة الآخر 6، مجموع القيمتين كم؟ 9. الثلاثة كم تشكل بالنسبة إلى 9؟ نسبة الثلاثة إلى 9 ثلث، فيعطى من صاحب الثلاثة يعطى من التسعة الثلث، ويعطى صاحب الستة ثلثين، كل واحد منهما بحسب قيمته تنسب إلى القيمة. هذه الطريقة ذكرها الشيخ الأعظم نقلا عن صاحب السرائر، وذكر لها مثالا صاحب السرائر. توضيح المثال الذي ذكره: إذا كان ثمن خاتمين أحدهما عقيق والآخر فيروزج، إيه هكذا، لأن التفاوت في القيمة، كان مجموع القيمة 3 دنانير، 3 دنانير مجموع القيمة 3 دنانير، الفيروزج بدينارين والعقيق بدينار، فكم يدفع إذا رد المالك هذا البيع؟ كم يدفع؟ طبيعي حسب النسبة بينهما، صاحب الدينارين يأخذ 2 وصاحب الدينار يأخذ دينار، فهذه طريقة سهلة لمعرفة الحصة، الطريق الذي تسلكه لمعرفة الحصة أو الميزان. يصيرون سواسي يا أحسنت، إذا بيع من ضمن مو إيه هذا، فيقو أي مخالف، لكن يقوم كل مخالف، يقوم كل واحد منهما بحسب قيمته، هم ما يصير يضيع الكبير بسعر الصغير، مخالف. احنا لو فرضنا ان باعوا 2 هم منضمين، لكن لما تريد تدفع حصة الثمن، يعني الان انا وياك، انا املك البيت الصغير وانت تملك البيت الكبير، المشاكل هذا طريقة الشرعية، هاي الميزان الشرعي في معرفة الحصة هذه. عارف شلون هذا الميزان؟ ولذلك مو بس هو ابن إدريس ارتضى هذه الطريقة، والشيخ ارتضى هذه الطريقة. هذه الطريقة أيضا ذكرها في الإرشاد، وهي الظاهر من الشرائع للعلامة الحلي، والظاهر من القواعد، والظاهر من اللمعة، إلا أنه في الشرائع وفي اللمعة وفي القواعد في خلاف في مسألة التكوين، يعني بعض عباراتهم تختلف عن عبارة صاحب السرائر، فلذلك هناك إشكالات ترد على كلامهم، على كلام هؤلاء الفقهاء، وإن شاء الله يأتي الإشكال على الشرائع وعلى القواعد وعلى اللمعة في معرفة هذه الطريقة أو في معرفة الميزان. وأما على القول بصحة الفضولي، هذا الشق الثاني، أما على القول بالبطلان ببطلان الفضولي، أما على القول بصحة الفضولي، إذا قلنا أن باع الفضولي صحيح فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، بمعنى إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال الغير وأجاز الغير ذلك البيع، لا إشكال في صحة هذا البيع، وهذا أمر واضح. أما إذا رد المالك، أحد الأطراف رد، إذا رد المالك ولم يجز هذا البيع، أيضا لا إشكال في صحة بيع الفضولي لمال نفسه، وحكمه حكم
تبعية الصفقة. نعم. وأما على القول بصحة الفضولي فلا ينبغي الرد، فالصحة مع الإجازة، مع الإجازة من قبل المالك، بل كذا مع رد أيضا إذا رد المالك يصح البيع بالنسبة إلى مال الفضولي، إذا الفضولي لمال نفسه، فإنه كما شايف هذا البيع. يعني لماذا نحكم بالصحة؟ حكمه بالصحة مثل حكم في تبعيض الصفقة، كما لو تبين، كما لو تبين متى؟ بعد العقد، بعد العقد يتبين. كما لو تبين بعض المبيع، بعض المبيع غير مملوك، إذا كان بعض المبيع، ضرب لكم مثلا باع مصراعين، باب له مصراعان، باعه أحد المصراعين للفضولي والآخر غير مملوك، هنا في مثال لا اشتغال تبعيض الصفقة. تبعيض الصفقة لا يوجب البطلان، نعم يثبت الخيار للمشتري، خيار تبعيض الصفقة. نعم. فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، نعم غاية الأمر فيما إذا رد المالك هذا البيع ثبوت الخيار، خيار تبعيض الصفقة لمن يثبت؟ حينئذ المشتري في صورة رد مع جهله بالحال، فيما إذا لم يعلم أن بعض هذا المبيع غير مملوك، أما إذا كان عالما فلا يثبت له الخيار، لا يثبت للمشتري الخيار. نعم. عند علمائنا كما عن التذكرة، وسيجي يجي أيضا هذا بيان هذا الأمر في مسألة الخيار، في أقسام الخيار، بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبايع، كما يثبت الخيار للمشتري أيضا يثبت الخيار للبايع الفضولي إذا رد المالك، وبينت لكم الوجه في ذلك. لماذا؟ لأنه يترتب الضرر على البايع من حيث يتزل العقد، حين ثبوت الخيار للمشتري يتزلزل العقد، هذا أولا. وثانيا إذا بيع متاع البايع الفضولي منفردا فإن قيمته تنزل، تنزل، فرق بين أن يبيع منفردا وبين أن يبيع مجموعا. نعم. بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبايع الفضولي، هذا قول الشيخ الطوسي. لكن عن الغنية، الغنية لمن؟ ابن زهر الحلبي. عن الغنية الجزم بعدمه، الجزم بعدم الخيار للبايع الفضولي، جزم بعدم الخيار، ويؤيده، يؤيد كلام الغنية صحيحة الصفار، صحيح الصفار قال الإمام عليه السلام وقد وجب الشراء فيما يملك، فلا يثبت القياس للبايع الفضولي. وربما الآن يجمع بينهما، كيف يجمع؟ يجمع بين كلام الشيخ الطوسي وبين كلام الغنية، كيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بهذه الطريقة. وربما حمل كلام الشيخ، كلام الشيخ قائل بثبوت الخيار للبايع، نعم، على ما إذا ادعى البايع الجهل، فيما إذا ادعى البايع الفضولي أنه جاهل بأن بعض المال لغيره، يجهل بهذا، هذا واحد. أو الابن، أو ادعى البايع الفضولي الابن من المالك، المالك لبعض المتاع، نعم، بأن المالك لبعض المتاع قد أذن لي، فهنا يحمل على، فيقال أن البايع الخيار، يثبت البايع الخيار. أما كلام الغنية، يحمل كلام الغنية على ماذا؟ وكلام الغنية، كلام الغنية جزم بعدم الخيار للبايع، نعم، وكلام الغنية على العالم، على البايع العالم بأنه فضول، هذا في هذه الحال. ثم أن صحة البيع فيما يملكه مع الرد، يعني إذا رد الطرف الآخر باع الفضولي مال نفسه مع مال الغير، ورد الغير هذا البيع، نعم، مقيد في بعض الكلمات، يعني الصحة مقيدة، صحة البيع مقيدة في بعض الكلمات، في بعض كلمات الفقهاء بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة، من عدم الإجازة من قبل المالك مانع شرعي، إذا لم يتولد مانع شرعي، هذا المانع الشرعي موجب للبطلان، موجب للبطلان البيع كما ذكرت لكم من خلال المثال كلزوم الرضا، فيما إذا كان البيع مستلزما للرضا، إذا كان مستلزما للرضا معنى المانع الشرعي موجود. نعم، كلزوم رضا وبيع آبق من دون ضميمة، بيع الآبق من دون ضميمة لا يصح، فإذا باع عبده الآبق مع ضميمة لكن هذه الضميمة من مال غيره ولم يأذن ذلك الغير في مثل هذه الحالة يكون بيع العبد الآبق منفردا فلا يصح هذا البيع لوجود المانع، المانع الشرعي. نعم، وبيع آبق من دون ضميمة وسيجير الكلام في محلها في مكانها. ثم أن البيع المذكور يعني بيع الفضولي، بيع الفضولي مال نفسه ومال غيره ولم يقبل ذلك الغير بهذا البيع، نعم صحيح بالنسبة إلى المملوك، بالنسبة إلى المملوك للبيع بالنسبة إلى مال الفضولي، هذا البيع صحيح بالنسبة إلى مال الفضولي، أما بالنسبة إلى مال الغير لا يصح. صحيح بالنسبة إلى المملوك، بالنسبة إلى المال المملوك، تقدير هكذا، تقدير إلى المال المملوك، المملوك لمن؟ للبيع الفضولي بحصته، يعني بالمقدار بالثمن المقابل لهذه الحصة، نعم من الثمن، وموقوف يعني باطل، موقوف مو بمعنى موقوف على، موقوف بمعنى أنه باطل في غيره، في غير المملوك للمالك، ها؟ موقوف بمعنى باطل، هذا باطل أيضا بمقدار الحصة، بمقدار حصته، نعم، وموقوف في غيره، في غير المملوك، في غير المملوك للبايع بحصته، نعم. وطريق معرفة، الآن يبين لنا الميزان في معرفة الحصة، في معرفة حصة كل واحد منهما، نعم. وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن، كل من البايع والطرف الآخر من الثمن في غير المثلي، في غير المثلي يعني في القيمة، لأنه المثلي سوف يأتي، نعم. كل منهما من الثمن في غير المثلي أن يقوم كل منهما، كل من المتاعين، كل من الجنسين منفردا، نقول هذا قيمته كم وهذا قيمته كم، بعد ذلك نجمع القيمتين، نجمع القيمتين، نعم منفردا، فيؤخذ لكل واحد، لكل واحد من الجنسين جزءا من الثمن، جزءا من الثمن نسبته إليه، نسبة هذا الجزء إليه إلى الثمن كنسبة قيمته، قيمة هذا الجزء إلى مجموع القيمتين، فيقوم هذا منفردا، هذا المتاع منفردا وهذا منفردا، ثم تجمع القيمتين، وبعد أن نجمع القيمتين ننسب إحداهما إلى المجموع ونأخذ الثمن، هذا 3 وهذا 6، نجمع صار المجموع 9، ننسب هذا يأخذ من 9 ثلث وهذا يأخذ من 9 ثلثين، وأيضا إذا كان مجموع القيمتين 20 الثمن 12 نأخذ نسبة النصف، ليش؟ لأن 10 بالنسبة إلى 20 نصف، فنأخذ نصف 12 اللي هي 6 وهكذا، نعم. مثاله كما عن السرائر، الآن يريد أن يبين لنا المثال عن السرائر لابن إدريس الحلي، ما إذا كان ثمنها يعني ثمن الحصة، أنا قلت ثمن خاتمين، يعني أنا ضربت لكم ثمن خاتمين، لأنه من خلال ما ذكره السرائر يتبين أن المقصود به خاتمين، نعم ثمنها ثمن الحصة 3 دنانير، هذا خاتم فيروزج خاتم عقيق، نجمعهم عند الاشتراء ثمنهم 3 دنانير. نعم 3 دنانير. نعم. وقيل ان قيمة المملوك، يعني المملوك للبائع الفضولي، قيراط، وقيمة غيره مثل الفيروز، فيروزج، قيراطان، فيرجع المشتري، يرجع المشتري الى البائع بثلثي الثمن. ليش؟ لانه ياخذ، يسترجع منه دينارين. ليش؟ لان صاحب الفيروزج لم يقبل البيع. وما ذكرنا من الطريق لمعرفة قيمة كل واحد من الثمنين هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال ويقسط الثمن، يعني يقسط المقصود به الثمن، المسمى، المسمى حين العقد، على قيمتين، قيمة هذا منفردا وقيمة هذا منفردا. نعم. ولعله، لعل هذا الطريق أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة، من أنهما، من أن الجنسين المتاعين يقومان جميعا، يقومان جميعا، ثم يقوم. ليش؟ حتى نعرف القيمة الواقعية نقومهم جميعا، ثم يقوم أحدهما. بعد أن يقوم أحدهما ننسب قيمة أحدهما واقعيا إلى قيمة المجموع واقعيا، وبعد ذلك تؤخذ القيمة المسمى بتلك النسبة. ولذا الذي ذكرناه من أن مرجع كلام الإرشاد والشرائع هو شيء واحد، فسر بهذه العبارة، يعني عبارة الشرائع فسر بهذه العبارة وهي عبارة الشرائع، المحقق الثاني الكركي عبارة الإرشاد، حيث قال المحقق الثاني طريق تقسيط المسمى على القيمتين حتى نعرف كل قيمة، يعني إلى آخر ما ذكره من العبارة. لكن الإنصاف هذا إشكال على عبارة الإمام. نعم. الحمد لله رب العالمين.